بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس العاشر بعد المئة من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الخميس التاسع من رمضان سنة 23 و400 من الهجرة الموافق 14 من نوفمبر سنة 2200 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد انتهينا في الليلة الماضية من كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري، وبقي أن نقرأ بعض ما تعودنا قراءته مما يختم به الحافظ ابن حجر الكتب من صحيح الإمام البخاري، فإنه يأتي ببعض التنبيهات المفيدة وبعض الإشارات العجيبة التي قد لا يتنبه لها إلا من عرف طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا شك أن الحافظ ابن حجر له اليد الطولة في هذا الباب، حيث بقي يشرح هذا الكتاب ويكتب في هذا الكتاب العظيم فتح الباري قرابة 30 عاما، فهو من أعرف الناس بصحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا أبالغ إن قلت إنه لحمه ودمه، فكتاب يبقى في دراسته وشرحه 30 عاما لا شك أنه اختلط بلحمه وشحمه وشعره وعظمه. ولذلك تجد الحافظ رحمه الله في بعض المواضع يتكلم كأنه هو البخاري، يقول ولا يقصد هذا وإنما يقصد كذا، كأنه هو البخاري رحمه الله. وطبعا القصد شيء يعني في القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الدراسة الطويلة المتأنية أعطت الحافظ ابن حجر الحق أن يقول هو يقصد هو لا يقصد، لم يورد هذا الباب من أجل كذا وإنما ورده من أجل كذا، فكأنه يتكلم بلسان الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يقول الحافظ تنبيه، وهذا في آخر شرحه على الحديث، تنبيه النكتة في ختم البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة أنه آخر وضوء أمر به المكلف في اليقظة، ولقوله في نفس الحديث واجعلهن آخر ما تقول، فأشعر ذلك بختم الكتاب، والله الهادي للصواب. يعني البخاري رحمه الله، ها أنتم ترون أن الحافظ يتكلم بلسان البخاري أنه جعل هذا من أجل كذا، فيقول إن البخاري رحمه الله عرف من استقراء كتابه أنه يتخير الخواتيم لكتبه، يعني ما يختم بأي كلام، ما يختار أي حديث ويضعه في الختام، يختار الأحاديث التي تناسب الختام، بحيث يختم الباب الأخير من الكتاب بما يعني يكون مناسبا للإقفال أو للختم. فهنا قال واجعلهن آخر ما تقول، فكان هذا آخر ما قاله هو في كتاب الوضوء. نعم. ثم قال خاتمة، وكعادة الحافظ أنه يقوم باستقصاء ما ورد في الباب من أحاديث مقارنا إياه بما في مسلم، ويذكر أعداد الأحاديث. قال اشتمل كتاب الوضوء وما معه من أحكام المياه والاستطابة من الأحاديث المرفوعة على 154 حديثا، الموصول منها 116 حديثا، والمذكور منها بلفظ المتابعة وصيغة التعليق 38 حديثا، فالمكرر منها فيه وفيما مضى 73 حديثا، والخالص منها 81 حديثا، 3 منها معلقة والبقية موصولة، وافقه مسلم على تخريجها سوى 19 حديثا، وهي 3 المعلقة، وحديث ابن عباس في صفة الوضوء، وحديثه توضأ مرة مرة، وحديث أبي هريرة أبغني أحجارا، وحديث ابن مسعود في الحجرين والروثة، وحديث عبد الله بن زيد في الوضوء مرتين مرتين، وحديث أنس في ادخار شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث أبي هريرة في الرجل الذي سخى الكلب، وحديث السائب بن يزيد في خاتم النبوة، وحديث سعد وعمر في المسح على الخفين، وحديث عمرو بن أمية فيه، وحديث سويد بن النعمان في المضمضة من السويق، وحديث أنس إذا نعس في الصلاة فلينم، وحديث أبي هريرة في قصة الذي بال في المسجد، وحديث ميمونة في فأرة سقطت في سمن، وحديث أنس في البزاق في الثوب. وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين 48 أثرا، الموصول منها 3 والبقية معلقة، والله أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الغسل. وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ابتدأ الإمام البخاري رحمه الله كعادته في بداية الكتب بذكر بعض الآيات التي لها تعلق بالكتاب الذي سيشرع فيه، فأورد في بداية كتاب الغسل الآيتين الأولى من سورة المائدة والثانية من سورة النساء. ثم قال: طبعا تعلق الآيات بالكتاب واضحة في مثل قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، فهذا أمر مجمل بالتطهر من الجنابة، وإن لم يذكر الله سبحانه وتعالى الغسلة باسمه أو بصفته، ولكن القرآن مجمل والسنة فصلت هذا الأمر بالتطهر أنه يكون بالغسل الشرعي العبادة، غسل العبادة، وإن كنتم جنبا فطهروا. وأيضا في الآية الثانية نهى الله عز وجل عن استباحة الصلاة حال الجنابة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حتى قال: ولا جنبا، فبين أنه لا يجوز للمؤمنين استباحة الصلاة حال كونهم على جنابة، فهذا دليل ضمني يدل على أنه لا يجوز للجنب أن يصلي. ثم أمر الله عز وجل برفع الجنابة بالغسل، أما في آية النساء فصرح باسم الاغتسال، قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوضوء قبل الغسل. أيضا آية النساء وإن ورد فيها لفظ فاغتسلوا، لكن لم يبين الله سبحانه في هذا الموضع كيفية هذا الاغتسال، والقرآن كما قلنا في غالبه مجمل، بينته السنة وفصلته الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال البخاري رحمه الله: باب الوضوء قبل الغسل. وما نقل في الحقيقة عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه اغتسل دون أن يتوضأ أبدا، إنما كان يجمع في غسله بين الوضوء والغسل، فكان أحيانا يتوضأ قبل الاغتسال وضوءا كاملا حتى رجليه، وأحيانا كان يدخل أعمال الغسل في أعمال الوضوء، فيشرع في الوضوء حتى إذا غسل يديه انتقل عند بلوغه لرأسه من أعمال الوضوء إلى أعمال الغسل، فبدلا من أن يمسح رأسه متوضئا يقوم بغسلها، وبذلك يكون قد انتقل من أعمال الوضوء إلى أعمال الغسل، مدخلا بعض أعمال الغسل في أعمال الوضوء، ومدخلا بعض أعمال الوضوء في أعمال الغسل. ولا شك أنه بغسله لرأسه يكون قد مسح رأسه وزيادة، وهذه عبادة، وهذه عبادة، فلا يقال لما وكيف. ثم بعد ذلك، بعد أن يفرغ من تعميم سائر جسده بالماء، يغسل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى تتمة لغسله وتتمة لوضوئه كذلك. ولم ينقل أبدا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه اغتسل دون أن يتوضأ، ولأنه كان يدخل أعمال الوضوء في أعمال الغسل أو يتوضأ وضوءا كاملا قبل أن يغتسل، كان يحرص صلوات الله وسلامه عليه على غسل القبل والدبر قبل شروعه في الوضوء، لأن لمس القبل أو الدبر من نواقض الوضوء، فكان يحرص على إزالة أو إماطة الأذى من القبل والدبر قبل شروعه في الوضوء، وبعد فراغه من ذلك الغسل الذي تضمن الوضوء أو كان الوضوء قبله يكون جاهزا لأداء الصلاة دون حاجة إلى وضوء جديد أو وضوء آخر. قال: باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة الإمام المعروف، عن هشام عن أبيه، وهشام هو ابن عروة، وأبوه التابعي المعروف عروة ابن الزبير ابن العوام، عن عائشة وهي خالة عروة، خالة عروة أخت أمه، فأمه أسماء بنت أبي بكر، وعائشة أختها وإن لم تكن شقيقة لكنها أختها من أبيها فهي خالته، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة. وهنا نتذكر حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى في قوله: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فمن الذي كان يمكنه أن ينقل لنا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمهات المؤمنين؟ من الذي يمكن أن يطلع على غسله كيف كان يغتسل من الجنابة؟ الصحابة يستطيعون أن يطلعوا على ما يستطيعون أن يطلعوا على حياته الخاصة في داخل بيته وغسله من الجنابة، هذا ما يستطيع أن يطلع عليه إلا أمهات المؤمنين. فهنا تظهر حكمة عظيمة من حكم الله سبحانه في أمر أمهات المؤمنين بذكر ما حصل في داخل بيوتهن من نزول القرآن ومن بيانه أيضا بالسنة وهي الحكمة. قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فاقتضى هذا أن تتحدث أمهات المؤمنين حتى بهذه الأمور التي تعتبر في حق كثير من الناس خاصة، ولكن هنا الأمر لأنه تشريع للأمة فوجب عليهن ذكر هذه الأمور وإن كانت من أخص الخصائص، لدرجة أن عائشة رضي الله عنها تسأل: هل يجوز للرجل أن يرى أو ينظر إلى قبل امرأته أو أن تنظر المرأة إلى عورة زوجها؟ تسأل سؤالا صريحا كهذا وهي بين أمرين: إما أن تسكت وهذا بخلاف ما أمرها الله به، فالله أمرها أن تذكر، وإما أن تصرح بما يعني يناقض أو يضاد الحياء الواجب. فماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. أجابت هي هكذا، أجابت ولا ما أجابت؟ أجابت، لكن ما قالت كنت أنظر وكان ينظر. ما تستطيع امرأة أن تقول هذا الكلام مهما كانت. فهي أجابت بطريقة تدل على فهمها وفقهها رضي الله عنها، فهي بحق فقيهة نساء هذه الأمة رضي الله عنها على صغر سنها كما ذكرت في بعض الدروس الماضية، فقد مات عنها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وعمرها 18 عاما فقط، ولكن كانت صاحبة فهم أكبر من سنها كما يقال. قالت: نعم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ. يغسل يديه من أجل أن يضع يديه في الإناء، نعم، قبل أن يغمس يده في الماء، وهذا من الأدب الذي علمه الله سبحانه وتعالى إياه. لكن لو أن أحد الناس وهو جنب وضع يده في الماء، هل نقول هذا الماء يسكب؟ لا نقول هذا، لكن هو ترك الأدب العالي، ترك الأدب العالي. فالإنسان إذا كان جنبا لا ينبغي له في الحقيقة أن يضع يده في الماء الذي يغتسل منه إلا بعد أن يغسل يديه. فغسل يديه، قالت: ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. وهنا لفظها يعني أنه يتوضأ وضوءا كاملا من الألف إلى الياء، أي بغسل الرجلين، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها، أي بأصابعه، أصول شعره. هذا طبعا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقتصد في الماء، ما كان يستعمل ماء كثيرا، والماء في زمانهم لم يكن متوفرا، فكان صلى الله عليه وسلم يغتسل بقليل جدا من الماء، فحتى لا يستعمل ماء كثيرا كان يبدأ بتخليل فروة رأسه بالماء. يعني بعبارة دارجة نقول ينقع فروة الرأس، يعني لأنه لو أخذ الماء وسكبه على رأسه ورأسه ما زال جافا فإن الماء سينحدر عن الشعر دون أن يصل إلى جلدة الدماغ، لأن الشعر جاف، الشعر جاف، فالماء ينزلق من عليه. لكن إذا هو بدأ بهذه الطريقة أنه يبلل أصابعه بالماء ثم يدخل أصابعه في رأسه فماذا يحصل؟ يتشرب شعره هذا الماء على قلته، ويصل هذا الماء إلى جلدة الرأس حتى يشعر أن فروة الدماغ بدأت تبتل بالماء على قلة الماء الذي استعمله، قليل جدا، يبلل ويخلل هكذا، ثم بعد ذلك يبدأ في يعني أخذ اغتراف الماء على رأسه صلوات الله والسلام عليه. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ولا يزيد عن 3، ثم يفيض على جلده كله. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، قال حدثنا سفيان وهو الثوري، عن الأعمش سليمان ابن مهران، عن سالم ابن أبي الجعد، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن ميمونة خالته، يعني كما يقال ما في أحد أحسن من أحد، كما يروي عروة عن خالته عائشة يروي ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنها، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هنا يعني لفتة بسيطة، أنه فعلا أمهات المؤمنين، وإن حدثنا غالبا كنا يحدثنا من هم من محارمهن، يعني المرأة حتى تتبسط وتحكي غالبا تحكي لمن هو محرم لها، ابن أختها، ابن أخيها، كذا تتبسط معه. قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه. هنا أفادتنا ميمونة بصفة التأخير، ويحمل على أنهما صفتان للغسل جائزتان، الوضوء كاملا ثم الغسل، أو الوضوء مع تأخير الرجلين. وغسل فرجه وما أصاب من الأذى ثم أفاض عليه الماء. وقولها وغسل فرجه لا يقتضي الترتيب، فالواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، فكان غسل الفرج في الحقيقة قبل شروعه في الوضوء. ثم أفاض عليه الماء بخلاف ثم، فإنها تفيد ترتيبا. ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله، فيه أن كلمة الغسل تذكر وتؤنث، هذه غسله من الجنابة. انتهى كلامه، وموقفنا إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.